أحدث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم ارحمنا يا رب.
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة. فإذا نفق في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية.
الله الله الله
الله يفتح عليك يا حاج سيد.
اللهم قوك يا عم الحاج سيد.
الله اكبر الله اكبر.
والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا في الأيام الخالية. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على حي على خير العمل. الله أكبر الله لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضاه ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقات الماضية عن آية النسخ في القرآن الكريم، وتعرضنا لاتجاهات المفسرين وموقف المفسرين من الآيات المنسوخة والآيات الناسخة، وتحدثنا كذلك عن الأهداف الأساسية لظاهرة النسخ في القرآن الكريم، وقلنا هي أهداف من أجل تثبيت المؤمنين ومن أجل قيمومة القرآن على واقع الحياة، ومن أجل تحقيق تلك القيمومة وتلك القيادية للقرآن الكريم، وكذلك مواكبة الأمة في تطوراتها وفي مسيرتها الصاعدة. فجاء ظاهرة النسخ لتحقق كل تلك الأهداف الكبيرة، ولتبني الأمة القائدة الشاهدة، ولتضع الأحكام بصورة نهائية، بحيث هذه الأحكام تكون صالحة لكل زمان ومكان. بعد أن تحدثت الآية عن النسخ قال تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. هذه الآية المباركة جاءت بعد آيات النسخ في سورة البقرة. هذا السؤال: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، يبدو أن البعض من المؤمنين قد انخدع فيما يثيره اليهود من شبهات واتهامات للمنهج الإسلامي من خلال ظاهرة النسخ، فقالوا: كيف يمكن لله سبحانه وتعالى أن ينسخ حكم بدل حكم جديد، والحال أن الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، فلا يمكن أن يصدر حكما ثم يتبين بعد ذلك أن هذا الحكم خاطئ ليأتي بحكم جديد. هذه طبعا الشبهات حتى يثيرها اليوم المستشرقون في كتاباتهم، ويثيرها أعداء الإسلام من أن ظاهرة النسخ تمثل ثغرة في القرآن الكريم، ولكن القرآن الكريم يقول على العكس من ذلك تماما، أن النسخ لم ينطلق من عدم معرفة الله سبحانه وتعالى ومن عدم علم الله سبحانه وتعالى بالمصالح المستقبلية، بل انطلقت ظاهرة النسخ من المصالح في تربية الأمة التربية التدريجية، وفي إعطاء الأمة الزخم التدريجي بعد ذلك ليتحول الحكم إلى حكم نهائي. هذه الظاهرة، ظاهرة النسخ، في الحقيقة هي خير للمؤمنين، وهي لا تعني عدم علم الله سبحانه وتعالى، بل تعني أن هناك مصلحة في إقرار حكم، وعندما ينتهي أمد هذه المصلحة وعندما يحقق هذا الحكم أغراضه وأهدافه التربوية والسياسية التي جاء من أجلها، بعد ذلك يأتي حكم جديد ويأتي تشريع جديد، كل ذلك بحكمة الله سبحانه وتعالى وبعلمه. إلا أن اليهود حاولوا، كما اليوم نرى اليهود في بعض كتاباتهم يحاولون أن يطعنوا بالقرآن من خلال ظاهرة النسخ، ويقولون أننا لا نستطيع أن نثق بالتشريعات القرآنية لأن التشريعات قد تكون منسوخة، ونحن لا نعلم ولا نعرف الناسخ من المنسوخ، ولهذا فإن القرآن يعتبر كله في حالة إشكال من قبل الناس، فقد يعتمد إنسان على حكم وبالنتيجة يكون هذا الحكم مثلا منسوخا والحكم الآخر هو الذي ثبت. هذه الإشكالية صدق بها بعض المؤمنين المسلمين في صدر الإسلام الأول، فراحوا يسألون، على ما يبدو يسألون الرسول القائد صلى الله عليه وآله وسلم بعض الأسئلة التي تنم عن التشكيك وتنم عن عدم الثقة بالمنهج الرباني وعن عدم الثقة بالقيادة الإسلامية. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. هذه الآية، الآية الثامنة بعد 100 من سورة البقرة. يبدو أن هذه الآية جاءت جراء من خدع به بعض المسلمين فيما أثاره اليهود من شبهات واتهامات حول المنهج الإسلامي، فراحوا يوجهون الأسئلة للرسول القائد صلى الله عليه وآله، وهذه الأسئلة يبدو عليها طابع التشكيك وعدم الثقة، حيث كما قلنا سابقا أن اليهود حاولوا أن يثيروا مسألة النسخ من جديد، كما في بيت المقدس عندما توجه المسلمون أولا إلى بيت المقدس ثم جاء النسخ وتوجهوا إلى الكعبة المشرفة، حيث أثار اليهود حملات تضليلية حول هذا التغيير والتبديل بقولهم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وهذه الآية ستأتينا في سورة البقرة إن شاء الله تعالى، ولهذا جاءت الآيات لترد عليهم ما يقولونه، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. إنه استنكار لتشبه بعض المسلمين بقوم موسى عليه السلام في تعنتهم وطلبهم للبراهين والخوارق، فقد كان بنو إسرائيل يعيشون التشكيك بالقيادة النبوية، فينطلقوا في إثارة الأسئلة التي تنم عن عدم ثقتهم وعدم اطمئنانهم بقراراتها، وهذا ما شهدناه في قصة البقرة والأسئلة الفضولية التي وجهها بنو إسرائيل إلى موسى عليه السلام عندما قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. لقد قالوا له أتتخذنا هزوا لأنهم لم يدركوا العلاقة بين إحياء القتيل وبين ذبح البقرة، و وعندما لم يدركوا تلك العلاقة فإنهم لم يعتمدوا على حكمة نبيهم وقائدهم ومنقذهم موسى عليه السلام فيستسلموا لأوامره ويستجيبوا لطلبه، بل تصوروا أن أمر موسى عليه السلام لم يكن صادرا من موقع الجد، بل هو صادر من موقع الاستهزاء والسخرية، ولهذا قالوا أتتخذنا هزوا؟ فقال لهم موسى عليه السلام بكل حسم وصلابة: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لأن الجاهل هو الذي يستهزئ بالآخرين، ولم يقل لهم أعوذ بالله أن أكون من المستهزئين، وإنما أعطاهم سبب الاستهزاء بالآخرين والسخرية بالآخرين وهو الجهل. وقد تحدثنا عن ذلك في تفسير هذه الآية المباركة. واستمر بنو إسرائيل في أسئلتهم التعنتية التي تشي بعدم ثقتهم أولا، كما وتشي بهروبهم من القرار، فإن طبيعة بني إسرائيل المتمردة قد جعلت موسى عليه السلام يعيش معهم العنت والمشقة، حتى أننا نجد القرآن الكريم يركز على صراع موسى مع قومه أكثر مما يركز على صراع موسى مع فرعون، وهذا نجده في الأمم التي تعيش التعنت تجاه قيادتها، مما يجعل القيادة تصرف معظم وقتها وجهودها في حل المشاكل الداخلية، مما يسبب عدم التفرغ للعدو الخارجي الذي يتربص بالمؤمنين الدوائر. وكلما انشغل المؤمنون في خلافاتهم الداخلية كلما سنحت الفرصة للأعداء بأن يوجهوا ضربتهم، بل إن كثيرا من هذه الخلافات الداخلية مصدرها أولئك المنافقون الذين يشكلون الطابور الخامس للعدو الخارجي. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ إن الآية المباركة لم تذكر ما هي الأسئلة التي سألها قوم موسى، ولم تذكر كذلك ما هي الأسئلة التي سألها المسلمون، ولكننا من خلال الآيات الأخرى والسور الأخرى وقصة موسى مع بني إسرائيل نجد أن اليهود قد سألوا موسى أسئلة عديدة. سألوه أن يرى الله جهرة، وسألوه أن يجعل لهم إلها عندما مروا على أناس يعبدون الأصنام، وسألوه أسئلة تدل على تعنتهم وعدم ثقتهم بالقيادة. إن هذه الأسئلة المتنوعة والمتعددة لبني إسرائيل تدل على أنهم أمة متمردة لا تعيش الثقة الكبيرة بالقيادة النبوية، ولا تعيش الثقة الكبيرة بالمنهج الرباني. أسئلة تريد أن تشغل القيادة في صراعات جانبية ومشاكل داخلية، مما يجعل القيادة غير قادرة على أداء مهمتها بصورة متكاملة. إن أسئلة بني إسرائيل المتعنتة لا تختص بهم، بل هو مرض قد يصيب أي أمة تعيش التمرد وعدم الشعور بالمسؤولية، مما يجعلها تقف حجر عثرة في طريق قيادتها. لقد كان الرسول صلى الله عليه وآله يعاني من الداخل، حيث المشاكل الداخلية التي كان يثيرها المنافقون وضعاف الإيمان، ولهذا نجد أن القرآن الكريم قد خصص مساحات واسعة في الحديث عن المنافقين باعتبارهم العدو الأخطر المتخفي في الصفوف الإيمانية، والذي يثير الإشاعات والأسئلة التشكيكية من أجل أن يثبط المؤمنين ويحدث البلبلة في صفوفهم. فنجد في معركة أحد مثلا حاول بعض المنافقين وبعض ضعاف الإيمان أن يثير سؤالا تشكيكيا خطيرا، وهو هذا السؤال: أن هذا يعني من أين جاءتنا هذه الخسارة؟ وهذا هناك تشكيك بالقيادة الإسلامية. أن هذا القرآن أجابهم جوابا حاسما: قل هو من عندي أنفسكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شذا الريحان وعبير الكون مدى الأزمان، فلتدعو الحنان المنان أن أكرمني في من يا ربي هديت ولهم أحييت. يا من بالآية تغنى قد لامس صوتك من أنى، فشفى التحذير معنى وبكى يرجو من أغنى. يا من أغنيت، يا من أغنيت، فلتمضي لربك في إخبات، ولتشفي جروحك بالصلوات، وتسبح ربك في الخلوات، وترتل في بيتك آيات ليضاء البيت، ليضاء البيت. ولتسأل ربك لقياه، وتشد رحالك لله، ما خاب محب ناجى، وتضرع في باب علا. رباه أتيت، رباه أتيت.
سيقول يقينك لا تأسى، إذ تمحو الرحمات البأس. سيطهر قلبك والنفس، سيجيب دعاءك لن ينسى.
كم أنت بكيت، كم أنت بكيت. سيحبك من في الأرض تراه، ويفوح العطر بطيب شذا. ستذكر في علياء سما، وستعرف أنت ولي الله. وبه استكفيت، وبه استكفيت. يا عبدي قد أخلصت منقى، ما كان جزاؤك أن تشقى. قد عشت وقد كنت الأنقى، وينادي الله لكي ترقى. طبت وحييت، طبت وحييت. حفاظ الوحي شذا الريحان، وعبير الكون مدى الأزمان، فلتدعو الحنان المنان أن أكرمني في من يا ربي هديت ولهم أحييت.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. نستمع بعد الاستعراض وفي الساعة 12:38 لبرنامج يحمل عنوان عيدكم مبارك. كلام الأمير، أمير الكلام، في الساعة 12:50. نشر موجز للأنباء في الساعة الواحدة تماما. المحاضرة الإسلامية عند 1:05. الثانية تماما قسم الأخبار وحصاد الظهيرة. الواحة الأدبية تستمعون لها في الساعة 22:00 بعدها تمثيلية الإذاعة. في تمام 3:00 نشرة إخبارية مفصلة أخرى. على الهواء مباشرة فلسطين اليوم في الساعة 3:15 يمتد على مدى 45 دقيقة. أحبتي نتمنى لكم أحلى الأوقات مع مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. كل عام وأنتم بألف خير وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم بتحية الإسلام والسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا بكم وعيدكم مبارك.
تحية طيبة عطرة بعبق العيد السعيد في هذا اليوم المبارك.
نعم نبارك لكم أيها الإخوة ولجميع المسلمين حلول عيدهم عيد الفطر السعيد بعد شهر من الصيام والقيام والعبودية لله تبارك وتعالى،
ونسأله عز وجل أن يعيده علينا وعليكم بالأفراح والمسرات تحت ظل الإيمان والتقوى والمغفرة.
عيد الفطر السعيد هو جائزة الإسلام القيمة إلى أتباعه المؤمنين الذين جهدوا واجتهدوا في طاعة الباري تعالى خلال شهر الله شهر رمضان المبارك،
وذلك بعدما ارتقت نفوسهم إلى تحمل الجوع والعطش إرضاء للخالق عز وجل وترك اللذات والشهوات ما خلا لذة العبودية للبارئ تبارك وتعالى شأنه.
ومن هنا ينطلق مفهوم العيد في الإسلام وجوهرته الأساسية التي تصدق على كل يوم لا يعصى الله فيه، كما هو المأثور في حديث النبي المصطفى صلوات ربي عليه وآله وسلم وأئمة الهدى.
وإذا خص عيد الفطر أو عيد الأضحى بشيء فهو لأنهما يتعلقان بعامة المسلمين،
نعم،
وبأمة الإسلام جمعاء،
نعم،
أي أنهما مناسبتان كريمتان تخصان الأمة بأسرها دون فرد أو أفراد منها، أمة اجتمعت على طاعة الله وصاغت حياتها وفق تعاليمه السامية.
نعم، بعبارة أخرى فإن العيد الإسلامي يحمل معاني الفخر والاعتزاز لأمة يجدر بها أن تقف اليوم بجميع كيانها أمام الحضارات الوضعية الأخرى وتدافع عن قيم السماء في مقابل قيم الأرض الوضيعة.
أي أن يكون العيد بمعانيه السامية الواضحة جوهرة حضارية تملأ الفراغ الذي خلفته الحضارة المادية التي انغمست في الشهوات واللذات الدنيوية وتروي عطش الإنسان المعاصر.
وليس هذا بكثير يا زميلتي، فالمطلوب من العيد أن يكون مهرجانا يعلنه المسلمون في كل عام مرتين أو أكثر، خلافا لسائر الأعياد والمهرجانات التي يمارسها وتمارسها المجتمعات الحاضرة للتلذذ ونسيان مقتضيات العمل والتخفيف عن مسؤوليات الحياة الرتيبة.
ومن هنا نقول إن على المجتمعات الإسلامية والقائمين على شؤونها وكذلك المتخصصين في الفقه الإسلامي على مختلف مذاهبه أن يتأملوا في فلسفة العيد في الإسلام، لا سيما عيدي الفطر والأضحى، ويبحثوا عن السبل التي تحول هذه المناسبات الكريمة إلى عناصر قوة لدار الإسلام أمام دار الكفر والشرك.
أيها الأخوة، في كل مكان يؤكد علماء وباحثو علم الاجتماع أن الأعياد عند المجتمعات البشرية ارتبطت منذ نشأتها بالدين، ثم اتخذت فيما بعد معاني اجتماعية وسياسية أيضا، فاحتفلت المجتمعات بحدث طبيعي كقدوم الربيع أو تاريخي كالاستقلال أو نشوب حرب أو ثورة أو بولادة عظيم من العظماء.
والأعياد الإسلامية أعزائنا المستمعين كعيدي الفطر والأضحى أو عيد المبعث والمولد النبوي الشريف أو عيد الغدير تحمل جميعها معاني إيمانية وعبادية في الغالب، إلا أنها أيام سرور وغبطة لأمة الإسلام.
ولهذه الأعياد أثر لا يمكن تجاهله في إيجاد روح إيمانية تربط المجتمع المسلم بالغيب والتعاليم السماوية من جهة، وتجعل المسلمين يعيشون في أيام معينة قوة المجتمع الإسلامي الفاضل.
ومن ذلك صلاة العيد التي تعتبر مهرجانا عباديا واجتماعيا بديعا يشارك فيه عموم المسلمين دون النظر إلى طبقاتهم ومواقعهم الاجتماعية، هذا مع تشجيع الدين الإسلامي على اختيار مكان واسع مفتوح وغير مسقوف لإقامة صلاة العيد إلا إذا كانت الصلاة تقام في مكة المكرمة.
ومن صفات هذا المهرجان أو التجمع الرائع أنه لا يوجد فصل أو تمييز بين المشاركين فيه والمشاهدين كما هو رائج في سائر المهرجانات المعروفة في العالم، والجميع بين راكع وساجد لله تبارك وتعالى منذ الساعات الأولى لصبيحة العيد السعيد، وينصتون جميعهم إلى إمام واحد يوجههم إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة من شؤونهم الفردية والاجتماعية والسياسية.
هذا إلى جانب آداب العيد وسننه الأخرى التي تعزز أواصر الأخوة والصداقة بين أفراد المجتمع الإسلامي، من حسن المعاشرة مع الناس وتطيب خواطرهم والتسليم والمصافحة وما إلى ذلك من آداب العيد وخلقه.
وعلى رأس هذه السنن والآداب تستحق ظاهرة الإنفاق على فقراء المجتمع الإسلامي وضعفائه بشكل عام وفي مناسبة العيد بشكل خاص، تستحق التفات متأنية لما يمكن أن يستفيده كيان المجتمع من سد الثغرات الناشئة عن تدهور الاقتصاد أو نظام توزيع الثروات والإمكانيات.
وعليه فإن زكاة الفطرة أو زكاة الأبدان تتمكن من تحقيق قسم مهم من هذا الهدف السامي، وعلى الحكومات أو المراكز التي تقوم بجمع هذه الإعانات المفروضة على كل فرد مسلم صغير أو كبير وتنفقها في مواردها المناسبة، لا لسد حاجة عابرة بل لتأمين معاش يعوز إليه المعسر طوال أيام السنة.
في هذا المجال أيها الأخوة، نجد النصوص الإسلامية لا تحصي كثرة بيان قيمة الإنفاق وإكرام الضعيف في المجتمع، ومنها قول المصطفى صلوات ربي عليه: أكرموا ضعفاءكم فإنما ترزقون وتنتصرون بضعفائكم. وقوله صلوات ربي عليه أيضا: من أكرم فقيرا مسلما لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو عنه راض.
وقال الإمام الصادق عليه السلام: من أشبع كبدا جائعا وجبت له الجنة. وعنه أيضا عليه السلام أنه قال: من كان في حاجة أخيه المسلم كان الله في حاجته ما كان في حاجة أخيه. وبلغ قيمة إدخال السرور في قلوب المسلمين درجة حتى أن الإسلام حث على الخروج بمظهر لائق جميل كي يشرح به صدر أخوته حينما يشاهدونه. ويقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ليتزينن أحدكم لأخيه المسلم إذا أتاه كما يتزين للغريب الذي يحب أن يراه في أحسن الهيئة.
ومن ثم جعلت الزيارة والضيافة سنتين مؤكدتين في يوم العيد فضلا عن سائر الأيام والجمعات، وخاصة زيارة الوالدين والأرحام وذوي الحقوق والأحباء والأصدقاء. يقول النبي المصطفى صلوات ربي عليه وآله الكرام: من بر والديه زاد الله في عمره.
قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. ومن كلام للإمام علي عليه السلام: عليك بإخوان الصفاء فإنهم عماد إذا استنجدتهم وطهور، وإن قليلا ألف خل وصاحب، وإن عدوا واحدا لكثير.
كل عام وأنتم بألف خير.
بعد هذا لا يسعنا سوى أن نبارك لكم أعزائنا المستمعين حلول عيدكم السعيد، عيد الفطر المبارك، ونسأل الله تبارك وتعالى شأنه أن يعيده في كل عام حاملا لنا ولكم ولسائر الأمة الإسلامية الأفراح والسرور والسلام والوئام.
ونرجو من الباري عز وجل أن يوفقنا للعمل بتعاليم دينه الحنيف وقيمه الإنسانية العليا وتطبيقها في كل شأن من شؤون الحياة،
حتى نلتقي معكم في مناسبة أخرى وعيد سعيد آخر يجمع شملنا. من جديد نقول لكم: كل عام وأنتم بخير.
وباقت ورد عطرة إلى جميع المسلمين في أرجاء المعمورة: كل عام وأنتم بألف خير وسعادة وسرور.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال يعسوب المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: كان في الأرض أمانان من عذاب الله، وقد رفع أحدهما فدونكم الآخر فتمسكوا به. أما الأمان الذي رفع فهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما الأمان الباقي فالاستغفار. قال الله تعالى في محكم كتابه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال عليه السلام: إن الله افترض عليكم الفرائض فلا تضيعوها، وحد لكم حدودا فلا تعتدوها، ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها، وسكت لكم عن أشياء ولم يدعها نسيانا فلا تتكلفوها. سأل قوم من أحبار اليهود باب مدينة العلم المحمدية الإمام علي عليه السلام أسئلة كان منها: أخبرنا عن أقفال السماوات ما هي؟ فقال عليه السلام: أقفال السماوات الشرك بالله، لأن العبد والأمة إذا كانا مشركين لم يرتفع لهما عمل. قالوا: فأخبرنا عن مفاتيح السماوات ما هي؟ قال عليه السلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فجعل بعضهم ينظر إلى بعض ويقولون: صدق الفتى. قالوا: فأخبرنا عن قبر سار بصاحبه. فقال عليه السلام: ذلك الحوت الذي التقم يونس بن متى، سار به البحار السبع. فقال الأحبار: أخبرنا عمن أنذر قومه، لا هو من الجن ولا من الإنس. فأجاب عليه السلام: هي نملة سليمان بن داود، قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قالوا: فأخبرنا عن خمس مشوا في الأرض ولم يخلقوا في الأرحام. قال عليه السلام: ذلكم آدم وحواء وناقة صالح وكبش إبراهيم وعصا موسى. وسئل الإمام علي عن المسافة بين المشرق والمغرب، فقال عليه السلام: مسيرة يوم للشمس.
في هوى يا ربي وما لي سوى، أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى، قد ملأت الدنيا ندى، عميت عين لا ترى.
يا من أضحك يا من أبكى، أدعوك أيام جلها الكا، خر القلب لحبك فاجعل كل جبال ذنوبي دكا، يحكى عن عفوك يا ربي، فأتيت أؤمل ما يحكى، وعقارب قلبي قد دارت تبحث بين جنوني عنك.
في أرضك أم في سماك، ألقاك هنا أم هنا، كل مكان قد حواك عميت عين لا ترى.
أنا مفتون في هوى
في هوى
وما لي سوى، أنا مفتون في هوى يا رب وما لي سوى. أما الدنيا مدى عميت عين لا ترى.
خلق الحب فسواه، يا من أهواه إذا أهواه، لو كان لقلبي أن يسهو سقط القلب بحبك سواه. يا من ضاعت فيه سفني وبرى حنيني رهوى، من كسر المركب واعتلق القلب بشيء إلا فهوى. هل تتركني يا ترى والكون حوته يدا، في الأعين يجري سنا عميت عين لا ترى.
أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى، أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى. قد ملأت الدنيا مدى عميت عين لا ترى.
أنا لا أخشى ما دمت معي، يا كهفي في يوم الفزع، لا خبت وفي كفك سؤلي، وبجودك يا ربي طمعي، علقت بحبك آمالي وبآل البيت مضى جزعي، فإليك هم أقرب باذين ما بين البسمة والوجع. ضل فؤاد ما وعى وبهم ثغر ما دعا، ألقيت لهم من بها عميت عين لا ترى.
يا ربي وما لي سوى.
الواحدة ظهرا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. حضرات المستمعين، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإليكم موجز من الأنباء يقدمها محمد الأعرجي. توعد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي بتلقي أمريكا والكيان الإسرائيلي ضربة قوية في حال ارتكابهما أي اعتداء على إيران. وفي خطبته بصلاة عيد الفطر المبارك أكد سماحته على موقف الجمهورية الإسلامية الثابت في العداء للولايات المتحدة والكيان الصهيوني، مشددا على وجوب اقتلاع جذور الكيان الخبيث من أرض فلسطين. وأضاف سماحته أن الغرب يتهم كل من يدافع عن بلاده في المنطقة بتنفيذ مهام نيابية عن جهات أخرى، معتبرا كيان الاحتلال القوة الإقليمية الوحيدة التي تنفذ